الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام سنعيش اليوم دقائق ولحظات ممتعة مع موضوع جميل يهم كل مسلم ومسلمة ألا وهو الاستقامة لماذا هذه الاستقامة وما هي أنواع الاستقامة وما السبيل إليها الاستقامة أيها الإخوة الكرام لغة تعني الاعتدال، وأما اصطلاحا فهي الالتزام بمنهج الله عز وجل من غير تردد في القلب ولا شك في العقل ولا التفات في النفس والهوى إلى غير وجه الله عز وجل. يعبر عن هذا المعنى الحديث الشريف الذي أورده الإمام النووي في الأربعين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن الاستقامة بهذا المعنى أيها الإخوة من شأنها أن ترقى بالإنسان وتصل به إلى الذروة من الكمال، وتحفظ عقله وقلبه من أن يتطرق إليهما الفساد، وتصون نفسه من التردي في حفرة الرذيلة. وإذا سيطرت الرغبة في الاستقامة على جماعة وسادت بينهم حسنت أحوالهم واستقامت أمورهم وعمهم الأمن والسلام. وإذا ضعفت الرغبة في الاستقامة على جماعة ضعف الإقبال على الخير، وعظم التورط في الإثم وفشى المنكر، وتعرض الفرد والجماعة للانحلال والانحراف والخطايا الذي يتبعه بعد ذلك سلب الحرية والاستقلال. لهذا أيها الإخوة اهتم الإسلام بالاستقامة اهتماما بالغا وأولاها عناية خاصة، فقد وصف رب العزة طريقه بالاستقامة فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ووصف منهجه بالاستقامة وأنه لا عوج فيه فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي مستقيما. وبلغ من الاهتمام بالاستقامة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الهداية إليها، فيقول سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وأنه أنزل كتابه لتحقيق هذه الغاية: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بينها بسلوكه أوضح بيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعلمنا القرآن الكريم أن نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على الاستقامة في كل يوم وليلة 17 مرة في الفريضة مع الوتر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاستقامة أيها الإخوة هي الصورة العملية التطبيقية للإيمان الصادق بالله عز وجل. سأل سفيان بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم على مطلوب الله. الاستقامة، وما أدراك ما الاستقامة؟ لا يعرف ثقلها إلا الأنبياء والرسل والقلة القليل من الدعاة إلى الله عز وجل لما فيها من أثر نفسي قاس. يقول عبد الله بن عباس: إن أشد آية وأشق آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت بالصورة التي نريدها لا بالذي تريده أنت، حتى يسأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لقد أسرع إليك الشيب، فيقول: شيبتني هود وأخواتها. أي شيبتني صورة هود وأخوات صورة هود لما فيها من الإلزام بالاستقامة. ومما كان له الفضل العظيم في استقامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحي الكريم الذي كان يرصد كل حركة في الصف المسلم، فيرفض الأمر أو يقبله، يظهر مكنونات القلوب وخيفايا النفوس. لذا كان الصف المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفا نقيا طاهرا من عبث العابثين. وكم كان فهم أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما كريما في هذا الباب. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال نزور أم أيمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورها. تعال نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزور هذه المرأة الصالحة. فلما دخل عليها رأياها تبكي، فظن يا أنها تبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقال لها: يا أم أيمن، تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت رضي الله عنها: أما إني لأعلم ذلك، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. نعم، أبكي لانقطاع الوحي الذي كان يرصد كل حركة في الصف المسلم، فيظهر الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، والمراعي من المخلص. وما المصاب الذي يعيشه الصف المسلم في واقعنا إلا لعبث العابثين، وأن يحيط عبثه بالمبررات الشرعية ولا شرعية فيها، وإنما هو هوى النفس. فهيجتهما على البكاء، يعني بكت وأبكت أبا بكر وعمر رضي الله عنه على الوحي الكريم الذي كان له الفضل العظيم في استقامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يجزيكم بخير، تقدموا شيئا إلى الأمام، جزاكم الله خيرا، تفسحوا في المجالس. لماذا الاستقامة أيها الإخوة؟ لا بد من الاستقامة لأن الصوارف عن الطريق كثيرة. شيطانك، أي قرينك من الجن، يصرفك عن الطريق، ولكل إنسان قرين من الجن، كما ورد في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ففي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندي ليلا، ثم رجع فرآني ما أصنع من الغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة، أغرت علي؟ فقالت: يا رسول الله، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو جاءك أو قد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت أومع كل إنسان شيطان؟ قال نعم. قالت أومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفي حديث ابن مسعود أيضا: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه حتى أسلم، فلا يأمرني إلا بخير. إذن لابد من الاستقامة. شيطانك يصرفك عن الطريق بوسوسته وكيده ومكره. وقد أخبرنا القرآن الكريم ما أخذه الشيطان على نفسه منذ خصومته لأبينا آدم، أنه سيقعد على الصراط المستقيم يضل الناس ويغويهم. فيقول تعالى حكاية عنه: قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولاحظوا ما قال سأقعد، إنما جاء باللام الواقعة في جواب القسم، وجاء بنون التوكيد، لأن الفعل المضارع يجب توكيده إذا وقع جوابا للقسم، وكان للمستقبل وكان مثبتا ولم يكن بين القسم والجواب فاصل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم، فعل آخر مؤكد لاستيفائه الشروط الأربعة، ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إلا أن الجهات أيها الإخوة المعروفة ستة: فوق، تحت، أمام، وراء، يمين، يسار. الشيطان أيها الإخوة اقتصر على أربعة منها فقط، لم يقل ثم لآتينهم من فوقهم ومن تحتهم. والجواب على ذلك أن الجهة الفوقية ولله الحمد لا يستطيع الشيطان أن يأتي منها، لأن رحمة الله ومغفرته تنزل على العباد، والشيطان أضعف من أن يحجب رحمة الله على العباد. وأما جهة التحتية فله معها قصة كما يعرفها الجميع. الشيطان أيها الإخوة الكرام، الشيطان يا أخي المسلم يا أخت المسلمة، إذا رآك ساجدا السجود الحقيقي الذي يتكون بالخضوع والخشوع، إذا رآك ساجدا لا يقوى أن يدخل معك المسالك. إذا رآك ساجدا يعتزل يبكي فيقول: يا ويلتاه، أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر بالسجود فسجد فله الجنة. إذن لا بد من الاستقامة. شيطانك يصرفك عن الطريق، ثم ماذا؟ نفسك التي بين جنبيك تصرفك عن الطريق. فالنفس تحب الدعة والراحة والكسل، ولا تحب الجد ولا النشاط. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي الأثر: أعدى عدو الإنسان نفسك التي بين جنبيك. ثم ماذا؟ زوجك يصرفك عن الطريق إذا كان زوج سوء، ولدك يصرفك عن الطريق إذا كان ولد سوء. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي الأثر الذي رواه الطبراني: يأتي زمان يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده، يعيرانه بالفقر فيركب مراكب السوء فيهلك، يعيرانه بالفقر فيخرج من طريق الحلال إلى طريق الحرام والعياذ بالله، فيهلك في الدنيا والآخرة. مالك يصرفك عن الطريق، وقد أخبرنا الله تعالى عن فتنته ومحنته: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ثم ماذا؟ مجتمعك الذي تعيش فيه إذا كان مجتمع سوء يصرفك عن الطريق. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذا كنت تجعل المجتمع هو الميزان هو المقياس، أكثر الناس يدخنون، أكثر الناس يفعلون كذا، أكثر الناس لا يأتون للمساجد، أكثر الناس لا يتصدقون. والكثرة دائما تكون من الهمل، من التبع. لذا كان الأوفياء بالعهد الأول هم طائفة، وليست الأمة كلها، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والكثرة دائما يتحدث عنها القرآن بأنها في الغاوية، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يفقهون. فإذا جعلت الناس هم المقياس يصرفونك عن الصراط المستقيم. ثم ماذا؟ انقلاب الموازين تصرفك عن الطريق. عندما تصبح الرذائل فضائل والفضائل رذائل، ولا يمكن التوصل إلى الارتقاء المادي أو الاجتماعي إلا من خلال النفاق أو الكذب أو الاحتيال، صنعة يتقنها الكثيرون في واقعنا. والشاعر يقول: أما ترى البحر تطفو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قعره الضرر، وكم على الأرض أشجارا مورقة، وليس يرجم إلا من به ثمر. انقلاب الموازين التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي سنوات خداعات تنقلب فيها الموازين. ما الذي يحدث؟ قال: يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمور العامة. من الأشياء التي تصرفك عن الطريق صديقك. إذا كان صديق سوء فالمرء على دين خليله، كما جاء في الحديث: فلينظر أحدكم من يخالل، اصحب من تذكرك بالله صحبته. من يرد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن ذكر الله أعانه وإن نسي ذكره. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الرائع حول الجليس السوء والجليس الصالح. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد من الاستقامة. الاستقامة هي صمام الأمان من الزيغ، من الانحراف، فيها الأمن والاطمئنان. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبشرهم الملائكة عند احتضارهم وفي قبورهم وعند بعثهم بين يدي ربهم، تقول لهم: لا تخافوا مما أمامكم من أهوال، ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم من أموال وأولاد، وأبشروا بالجنة التي وعدكم الله إياها. وأما أنواع الاستقامة أيها الإخوة، فأولها الاستقامة في الفهم. أولها الاستقامة في الفهم. وينبغي أن تعلم يا أخي المسلم أن الوحي أساس والعقل تبع له. فإذا سمعت قال الله، قال رسول الله، فلتخرص الألسن بعد ذلك. ولا يجوز لك أن تقول: ورأيي في الحجاب كذا، ورأيي في الربا كذا، ورأيي في المسألة كذا. فمن أنت وما رأيك؟ وفي المسألة نص من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد أيها الإخوة إذا أصر على مقالته هذه وعلى رأيه المعوج هذا، فإنه يكون على خطر عظيم والعياذ بالله. أعرابي أيها الإخوة ويهودي اختصما في عهد رسول الله، فقال اليهودي: تعال نفض النزاع، والمشكلة عند محمد بن عبد الله، تعال نتخاصم إلى محمد بن عبد الله. فقال الأعرابي: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فأبى اليهودي إلا أن يحاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لليهودي، لأن الحق كان معه. فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعرابي: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فذهب إلى عمر فقال اليهودي: كان بيني وبين هذا خصومة، وذهبنا إلى محمد بن عبد الله فقضى لي عليه وزعم أنه يخاصمني إليك. فقال عمر بن الخطاب: لم ترضى بقضاء رسول الله؟ فقال الأعرابي: نعم. وظن أن بقوله نعم يستطيع أن يعبث بنفسية عمر التي عشقت الحق وعاشت للحق. قال: لم ترضى بقضاء رسول الله، انتظر مكانكما. ثم دخل وخرج وهو شاهر سيفه وضرب به رأس الأعرابي وقال: هكذا أقضي في من لم يرضى بقضاء رسول الله. ونزلت الآيات تتراءى منددة بمسلك الأعرابي، ناسية الإيمان عنه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا اجتهاد مع النص. إذا سمعت قال الله، قال رسول الله، انحني واركع وقل صدق الله وصدق رسول الله. هكذا كان المسلمون قبل الغزو الاستعماري لبلاد المسلمين. أشد الناس طغيانا وجبروتا ما كان يملك إذا وجه بحكم الله وحكم رسوله إلا أن يسمع ويطيع. الحجاج بن يوسف الطاغي المتجبر المعروف الذي كان يأخذ الناس بالظنة ويقتل بالشبهة، هذا الحجاج سجن يوما رجلا ولم يكن هو الجاني، إنما جنى بعض أقربائه. فلما عرض المساجين على الحجاج بن يوسف قال للرجل: ما الذي جاء بك؟ ما الذي أدخلك سجننا؟ ما هي الجريمة التي وقعت فيها؟ فقال الرجل: أنا بريء، جنى جان من عرض العشيرة أي من الأقارب، فأخذت بدلا عنه، سجنت بدلا عنه. فأراد الحجاج بن يوسف أن يبرر هذا الموقف المخزي الفاضح من حراسه وأعوانه وجنوده، فقال له الحجاج بن يوسف: أو ما سمعت الشاعر يقول: جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. أي أن الإنسان يمكن أن يؤخذ بذنب غيره، هكذا يقول الشاعر. فقال له الرجل: يا أمير، إذا كان الشاعر يقول هذا فإن الله عز وجل يقول على لسان يوسف: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما سمع الحجاج بن يوسف الآية الكريمة صاح، بل صاح في وجه نفسه قبل وجه حراسه، وقال: صدق الله وكذب الشاعر، خلوا سبيله. وينبغي أيها الإخوة الكرام أن نفرق بين الاحترام وبين الالتزام. الاحترام أن تحترم من سبقك في سن أو علم أو نضال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. ولكن الالتزام أمر آخر. الالتزام متعلق بدينك، بآخرتك، بجنتك، بنارك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، فغضب الرجل فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب فقال: أوقدوا النار في الحطب. فأوقدوا النار فقال: ألست أميركم؟ ألم يعمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: فادخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله من النار، دخلنا في الإسلام لننجو من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن النوع الأول في الاستقامة عندنا أيها الإخوة الاستقامة في الفهم. النوع الثاني الاستقامة في العبودية، في تعبدك لله عز وجل. أقبلت الدنيا أم أدبرت؟ وذكر الله عز وجل لنا أصنافا من الناس ارتباطهم بهذا الطريق نفعي، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عبد الله بن عباس يقول كان الرجل يأتي من البادية فيعلن إسلامه، لما يرجع للبادية أيها الإخوة إذا وجد زوجته ولدت غلاما وأنتجت الخيل الفلاحة كي نقوله بالدارجة ديال النمزي أنا لا، قال هذا دين صالح فالتزموا به. أما إذا هلك نتاج الخيل وولدت المرأة بنتا قال هذا دين سوء فاتركوه. كالناس هكذا كيتبعوا المصلحة فقط، هو نفعي، هو يأتي للمسجد إذا كانت هناك منفعة له، أما إذا لم تكن هناك نفع يقول ماذا أفعل مع الناس، الناس لا شغل لهم فيذهبون يصلون العصر والمغرب والعشاء، فماذا أفعل أنا أمام هؤلاء؟ فمصلحي. رحم الله أيها الإخوة الكرام، رحم الله خالد بن الوليد، بعث أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى جهة الشام، وانتقل خالد بن الوليد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أختصر ما أصل إليه لأن الإخوة يشيرون إلي بالساعة حتى لا أطيل على الإخوة. إذن عندنا الاستقامة في الفهم، الاستقامة في العبودية، أن نرتبط بهذا الطريق من أجل هذا الطريق ولما ليس من الأصالح الدنيوية. النوع الثالث في الاستقامة أيها الإخوة الكرام الاستقامة في الخلق. أيها الإخوة الكرام، الصفاء بين الناس لا يدوم، والخلاف وارد، النزاع تتنازع معي ومعك، أختلف معي ومعك، لكن لا بد من الأمر من ضابط ألا يتجاوز المسلم عند خلافه مع أخي المسلم إلى التشهير، إلى الكذب، إلى إظهار الأسرار. هذا خلق حقير. النبي صلى الله عليه وسلم يصف المنافق فيقول إذا خاصم فجر لابد أن يكون للأمر ضابط. يعلمنا أيها الإخوة من سبقنا علما وشرفا أن جماعة من السراق في العهد الماضي، طبعا زمان ماشي في هذا الزمان، دخلوا دارا ليسرقوها، فلما كانوا في وسط الدار إذا بزعيمهم يقول لهم اتركوا الدار ولا تسرقوا منها شيئا، فتعجب اللصوص وقد تجشموا الصعود والنزول، فقال لهم زعيمهم قبل سنة أو سنتين كان في هذه الدار وليمة وكنت ممن حضرها وأكلت طعامهم، فيحرم علي أن أؤذيهم أو أن أسرق منهم. أقول ليس في صلحاء اليوم من الخلق ما كان بسراق الأمس. وأما السبيل إلى الاستقامة أيها الإخوة، وهذه هي النقطة الأخيرة، لا بد من التربية العملية للقولية. شوفوا الإخوة، الكلام صنعة يتقنها الصادق كما يتقنها الكاذب، والمعول عليه هو القلوب والأعمال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. بغيت تصل للاستقامة يا أخي المسلم لابد من العمل. جاء رجل عند الإمام أحمد بن حنبل يسأله عن فتنة خلق القرآن وما هي حجج الطرفين، أنت لما قلت لهم بأن القرآن ليس مخلوق، شنو هي الأدلة ديالك؟ وهما لما قالوا لك القرآن هو مخلوق، شوف بعض الناس يصلون إلى كذا. مرة وأنا أتحدث عن آدم عليه السلام، فإذا بأحد الناس سألني قال يا أخي فين خلق آدم؟ وين تولد آدم؟ أين ولد آدم؟ فنظرت إليه هكذا فوجدته من المنطقة التي أسكن فيها في المغرب، في منطقة الناظور. قلت له إذا قلت لك في الناظور، ولد في الناظور وفي مدينة العروي وفي القرية الفرانية، بماذا ستستفيد أنت من هذا؟ مرة أتحدث فيأتيني أحد الإخوة ويسألني عن لقمان، هل كان أحمر أم أبيض أم أصفر؟ ما الذي دخل، ما دخل لك أنت في هذا؟ أهو الذي صبغ نفسه حتى يكون أسود أم أبيض أم أحمر؟ أتسأل عن 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 الأشياء التي لا تفيد؟ يسألني أحد الناس ويقول لي الصورة التي ليس فيها الفاء. فاضطربت، قلت له لا أدري، مع أنني أحفظ القرآن ولكنني لا أدري. قال أنت لا تدري الفاتحة، إذا اسكتوا لا تتحدثون. لا بد، شوفوا يا إخوة، الأسئلة حول ما ينبني عليه عمل، حول ما ينبني عليه العمل. أما أنه ولد آدم في 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 في, في المغرب أو في تونس أو في كذا، شو دخلك أنت؟ فجاء هذا الرجل عند أحمد بن حنبل، قال له يعني يسأله عن فتنة خلق القرآن وما هي حجج طرفيه. فقال له الإمام أحمد: أتحفظ الدعاء الذي تقوله عند دخولك للمسجد؟ قال له الرجل: لا. قال له: اذهب فاحفظه وتعلمه واعمل به، فهو خير لك مما جئت تسأل عنه، فهو خير لك مما جئت تسأل عنه. إذن لابد من العمل، ثم لابد من التربية بالأحداث. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم رب العزة من المحن النفسية والجسدية في مكة والمدينة معا. في مكة محنة نفسية، سب وشتم من المشركين، محنة جسدية تعذيب، محنة اقتصادية حبسهم في شعب بني طالب، محنة عاطفية في هجرتهم إلى المدينة. وفي المدينة كانت هناك الغزوات، وكانت هناك أحداث عظام، منها حادث الإفك. إذن من خلال الأحداث ومن خلال الفتن تظهر حقائق الشخوص. وقد جاء في الأثر: لا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. لماذا؟ لأن كثير من الناس يلبس لباس المستقيمين ويتكلم بلسانهم، فإذا أصابته فتنة أو محنة في دينه خارت قواه وبرئ مما كان يدعيه من قبل. عذرا أيها الإخوة الكرام على الإطالة، فقد تعودت أنا في 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 مدينة مشقلطواق أتحدث ولا يمنعني أحد. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا. اللهم فرج عن المهمومين والمكروبين والمسجونين في كل مكان. اللهم فرج عن المهمومين والمكروبين والمسجونين في كل مكان. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين. من أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وأقم الصلاة.